أنه قال أصبت شاربا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنحتهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاء فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمزة للشرف النوائي فسار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبخر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام؟ قال قد جب أسنمتهما. قال ومن السنام؟ قال قد جب أسنمتهما. فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفزعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقحقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد ويقول الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الحطب والكلى. وقد أورد هذه الترجمة في كتاب الشرب وهو قسمة المياه وكذلك الترجمة التي سبق أن مرت وهي لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأن هذه الترجمة تتعلق بالكلى والحطب. الترجمة السابقة وهي باب لا حماء إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تتعلق ب حمى الكلى. الحمى كما عرفنا في مرضى هو منع الناس من أن يستفيدوا من قطعة من الأرض فيها كلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحميها لمصالح المسلمين وليست لمصالح الخاصة. فذكر البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالكلى والحطب في هذا الكتاب لأن لهما شبه بالماء من ناحية أنه يبذل وأنه لا يختص به أحد في الفلات فالماء في الفلات كل يشرب منه والحطب كل يأخذه والعشب في الفلات كل يأخذه فهناك ارتباط وتجانس وتماثل بين الكلأ وبين الحطب وبين الماء من جهة عدم الاختصاص بهما بها. إذا كانت في الفلات فإن كل يستفيد منها الماء الذي في الفلات يستفاد منه والحطب يستفاد منه والعشب والكلأ يستفاد منه كل يستفيد منه ولا يختص به أحد دون أحد. هذا هو وجه إيراد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة وهي بيع الكلى والحطب وكذلك ترجمة السابقة وهي باب لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتعلق بحمى الأرض التي فيها عشب وفيها كلى. هذا وجه إرادها في هذا الكتاب مع أبواب قسمة الماء. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثلاثة حديث. الحديث الأول والثاني عن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهما وهما يتعلقان بتنبيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا أخذ حبلا وذهب وأتى بحزمة حطب على ظهره ثم باعها واستفاد من ثمنها فإن هذا عمل خير له من أن يكون عالفا على الناس وأن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه، لأنهم إن أعطوه فإن لهم عليه منة، وإن منعوه صار سأل ولم يعطى فصار فيه ذلة. فعلى أي حال سواء أعطي أو منع، إذا ابتعد عن السؤال وأقدم على أن يعمل بيده وأن يستفيد من كسبه ولو أن يذهب إلى الفلاس ويأخذ معه حبلا ويأتي بحزمة على ظهره فيبيعها في السوق ثم يأخذ ثمنها، فإن ذلك خير له من أن يسأل الناس وأن يكون عارفا على الناس. ومطابقة للترجمة من جهة أن فيه بيع الحطب، وأن الإنسان إذا ذهب وأخذ الحطب من الفلاس فإنه يختص به ويملكه فيبيعه، وأما إذا كان في الفلاس فإن الناس فيه شركاء، ما كان في الفلاس الناس فيه شركاء لا يختص به أحد دون أحد، كل يذهب للفلاس ويأخذ الحطب، كل يأخذ يذهب للفلاس ويأخذ الحطب، ولكنه إذا عازه وإذا جمعه وأخذه فإنه يختص به ويكون ملكه فيبيعه إذا شاء ويؤتيه إذا شاء ويستفيد منه وبنفسه إذا شاء، لأنه يكون ملكه بعدما يحوزه. وذلك الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه في قصة الناقتين اللتين احداهما اصابها يوم بدر والثاني اعطاها اياه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكان اتفق مع قين حداد ان يذهب معه الى الفلات لياتي بإذخر ليبيع على الحدادين وعلى اهل الصاغه ليستعملوه في الوقود، فهذين الدابتين وهذين الراحلتين وهذين الشارفين كان جعل هنا عند باب رجل من الأنصار يريد أن يذهب هو ذاك الشخص الذي تواعد معه يذهب ويأتي بأذخر يبيعه على الصاغة ليستعين به في وليمة زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، وكان يتهيأ ويستعد للزواج على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. فكان أمزه رضي الله تعالى عنه عبد المطلب كان قبل أن تحرم الخمر وكان قد شرب وسكر، فأنشدته تلك القينة وقالت لها الحمد للشرف النواء، فذهب وجب أسمنتها وبقر خواصرها يعني شق بطونها وأخرج أكلادها وجب أسمنتها. فعلي رضي الله عنه لما جاء ورأى المنظر المفجع المنظر الفظيع تأثر، فجاء واخر الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى حمزه وملون وتغير عليه وجعل يكلمه وإذا هو كمل كفران، فقال وهل أنتم اللاعبين آبائي، هكذا يقول حمزه وكفران. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رأه كذلك رجع القحفرة وتركه، لأنه يعني لا مجال للخطاب معه وهذه حاله وقد سكر، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر. محل الشاهد من الحديث كله قول علي إنه قد واعد رجلا ليذهب هو إياه ليأتوا بأذخر ليبيعه، فكون يذهب إلى أذخر يعني ويقطعه ويأتي به ويبيعه هذا هو محل الشاهد. باب بيع الحطب والكلى، باب بيع الحطب والكلى.
قال باب القطائع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطئ من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطئ لإخواننا من المهاجرين من مثل الذي تقطع لنا قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
باب القطائع. المقصود بالقطائع جمع قطيعة وهي القطعة من الأرض التي يعطاها إنسان أو يعطاها أحد ليستفيد منها, إما لكونه يزرعها ويستفيد من أرضها أو لكونه يختص بها ويستفيد من ورائها, هذا يسمى القطائع وهو جمع قطيعة. القطيعة هي القطعة من الأرض التي يقطعها الإمام إنسانا يختص بها ويستفيد من فوائدها. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا المهاجرين مثلها, فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستجدون بعد أثرة يعني استئثار بالناس واختصاص به واختص به الناس دونكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمحل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطعهم من البحرين, قيل المقصود بذلك من أراضي البحرين أن يقطعهم منها, وقيل المقصود من ذلك أنه يريد أن يعطيهم من حراجها وجزيتها. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى ما أراد أن يفعله معهم لكمال نبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك, يعني لا يريدون أن يختصوا به عن المهاجرين, وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وتحقق ما وصفهم الله عز وجل به في قوله عز وجل والذين رووا الإنسان والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض, بمعناه أنهم سيجدون استئثارا بالمال واستأثروا به غيرهم عليهم وأنهم يصبرون عندما يحصل هذا الشيء, لأن العاقبة عميدة وأجرهم عند الله عظيم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى جزيل. شاهد من هذا ذكر الإقطاع وكون بينهن أن يقطعهم أو أراد أن يقطعهم من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك.
يقصد يعني مال الخراج, يقصد
يعني إما أن نقول به الأرض وإما أن نقول به أقطاعهم شيء من مال هذا وهذا.
قال
لكن هو الذي يناسب الترجمة أو يناسب الكتاب هو نقول به الأرض, لأن الكلام أو الوجاد هو مبني على قسمة الماء وما يتبعه من أرض أو فلح أما إلى ذلك.
قال باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد أن أنس رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليخطئ لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها, فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم, فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
وهذه الترجمة هي لاستفادة الخطايا، يعني الأول أو الترجمة الأولى لإثبات الخطايا إثبات الحصول، وأما هذه الترجمة فهي لتوثيقها، توثيق بالكتابة، توثيق الإبقاء الإبقاء والإعطاء بالكتابة، الباب كتابة الخطايا. ثم أورد نفس الحديث الذي مر في قصة الأنصار، وأورده من أجل حتى تكتب لإخواننا للمهاجرين مثل ذلك، تكتب معناه أن الخطائع الإقطاع أنه يكتب ويتوثق فيه، يعني حتى يكون من تكتب به عنده مستند وعنده أصل يعتمد عليه في الاقتصاد به والاستفادة منه. في هذا الحديث بيان أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرضوا وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك لم يكن عنده ما يكفي، لم يكن عنده ما يكفي للمهاجرين، وهذا أراد أن يقطع الأنصار، فعرض عليه المهاجرون أن يكتب للمهاجرين مثل ذلك ولم يكن عنده ما يكفي أن يكفي الجميع لهؤلاء ولهؤلاء.
قال: باب حلب الإبل على الماء. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء.
باب حلب الإبل على الماء. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من حق الإبل أن تحلب على الماء. مقصود من هذا أنها إذا وردت على المياه وجاءت من ترعاها وأوردت على الماء لتشرب فإنها تحلب على الماء حتى يستفيد منها المساكين والناس الذين يأكلون ويتحرون هذه الفوائد من الإبل، لأن يعني هذا من حق الله عز وجل فيها أن الإنسان يحلبها على الماء ويقول للفقراء والمساكين بها نصيب، ويكون حلبها كله في البر ويختص بها، وإذا جاءت عند الماء لا تحلب ولا يكون للفقراء نصيب.
الإبل تحلب
ويكون هذا شبيه
بجذاب
النخل بالليل النهار
ما تحلب الإبل،
لأنه إذا جذب بالنهار
إيش المقصود
في مجال
إيش المقصود من الإبل
أن يروا فيأتوا ويتحروا ويعطوا
النوق،
أما إذا جذب في الليل والناس نائمون فإنهم
أنت ما شربت لبن
يكون هناك مجال لاستفادة المساكين. فكذلك الإبل إذا كان حلبها إنما هو في البر صاحبها لا يحلبها إلا في البر، وإذا جاءت على الماء لا يحلبها في الوقت الذي يتحرى المساكين والفقراء هذه الفوائد منها ثم تضيع عليهم، ان هذا تخفيف في هذه الفوائد، مع ان هذا من الحق الذي ينبغي ان يدرك للفقراء والمساكين، لان حلبها على الماء فيه فائده للفقراء والمساكين وفيه تخفيف عليها ايضا، و كونها يكون في مجال لكونها تحلب ثم يجر بعد ذلك اللبن والحليب، لأنها لو بقيت مقرات أو حبس اللبن فيها في وقت أو الحليب في وقت ورودها فإن ذلك يضر بها ويفوت الفرصة عن المساكين. حلبها فيه دفع للضرر عنها وفيه إتاحة الفرقة للفقراء والمساكين. الله عز وجل في كتاب العلي ذكر قصة الجماعة الذين أرادوا أن يجدوا حديقتهم وجنتهم في الليل حتى لا يتفنح اليوم عليه المسكين. ثم كانت النتيجة أن الله تعالى ابتلاهم فأهلكها وحوك عليه من الاستفادة منها وعنجلوا في نقوض قصده لأنهم يستفيدوا به كله فلا يستفيد منه أحد معهم. الله تعالى أضاعه عليهم كله وأتلفه عليهم كله حتى أهلكها الله ولم يستفيدوا من ورائها وحوبة لهم على من حصل من نية سيئة أو قصد الحسن السيء في برنامج الفقراء والمساكين من الاستفادة منها. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كره الحقادة والجذاذ ليلة بما يكون فيه من تفويت الغرص على المساكين الذين يتحرون ويأتون عند الجذاذ عند الحقاد ليعطون شيئا يستعينون به على حوائجهم.
قال باب الرجل يكون له ممر او شرب في حائق او في نخل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية. قال اخبرنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن أطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقنة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وقال حدثنا يحيى بن قزعة قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في فيما دون خمسة أوسق
خمسة في.
قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك. وقال حدثنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله. قال باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل يعني فله أن يستعمل هذا الحق له أن يدخل هذا البستان هذا الحائط الذي له فيه اختصاص وأورد تحت هذا الأحاديث الدالة على هذا أورد الأحاديث التي فيها من دعا نخلا قبل أن تعبر دعا نخلا قبل
بعد
أن تعبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المرتاع. هل الشاهد من هذا أن النخل إذا بيعت أصوله بعد التعبير ولم يشترط المشتري أن الثمرة له فإنها تكون للبائع؟ ومعنى هذا أنه سيدخل إلى هذا البستان الذي باعه من أجل هذه الثمرة، فإذا له ممر أو له استفاق أو شيء يقتضي دخوله إلى هذا البستان، لأن ما دام أنه إلى بيع وقد أدر ولم يشترط المشتري ثمرة له فإنها تكون للبائع، وإذا انتقل الملك إلى المشتري وصار هذا له حق وهو الثمرة فإن له ممر ودخول في هذا البستان الذي باعه من أجل هذا الحق الذي بقي له وهو هذه الثمرة. ثم أيضا أورد الأحاديث المتعلقة بالعرايا وهي من هذا القبيل، لأن العرايا كما سبق أن عرفنا هي بيع نخلات أو مقدار من الرطب في نخلات سواء كانت معينة أو في ذمة بحرثها ثمرا، يدفع الثمن معجلا عند الاتفاق وهو تمر ليأخذ مكانه رطب، فهذا يسمى العراية. وقد سبق أن مر بنا أنها سائغة وجائزة وأنها مستثناة من بيع ما ليس عند الإنسان، الإنسان ممنوع من أن يبيع ما ليس عنده، لكن استثني من ذلك العراية، استثني من ذلك العراية. بيع ما ليس عنده، بيع الثمر بالثمر، بيع الثمر بالثمر الذي هو مجابن استثنى من العراية، لأن ذاك السلم الذي استثنى من بيع مالك عند الإنسان. وأما العراية فهو استثناء من النهي عن المجابنة وهي بيع الثمر بالثمر، فإن هذا سائغ وجائز في العراية. فإذا كان للإنسان نخلات له ثمرها وجاء ليستفيد منها فهو يدخل هذا البستان وهذا المكان الذي له فيه هذه الثمرة، إلا أن هذا مطابق لما قدم المصنف وهو أن يكون له مر أو شرب في نخل إنسان أو في بستان إنسان.
أعيد
أن الحديث كلها إما بالعراية وإما في بيع النخل الذي له ثمر قد أدر، يعني هذا أن البائع له دخول في هذا البستان وصاحب العرية الذي دفع الثمرة ثم دفعت له النخلات ليستفيد من رطبها فإنه يأتي ويدخل هذا البستان ليجني هذه الثمرة التي اشتراها بالثمر الذي دفعه مقدما.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب في الاستقراض، أبواب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعني؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. وقال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: تزاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد.
كتاب الاستقرار وقضاء الديون والحجر والتبليد، يعني هذه موضوعات متعددة جمع بينها البخاري رحمه الله في كتاب واحد، ولكن بينها شيء من التناسب وشيء من التلازم، فمن أجل ذلك جمعها في كتاب واحد بقلة الأحاديث فيها، ولأنها متناسبة ومتلازمة بعضها مع بعض، فبدلا أن يجعلها أربعة كتب ويجعلها ثلاث كتب جعلها كتابا واحدا، جعل تحته أبواب، منها ما يختص بالاستقرار ومنها ما يختص بالحجر والتبليد، الحجر ومنها ما يختص بالتبليد، ومنها ما يختص بقضاء الديون. ولازم الذي بينها الاستقرار هو كل انسان يطلب من غيره ان يقرضه، الاستقرار هو طلب القرض، ومعنى هذا انه يكون مدين، يكون مدينا، يعني اذا استقرض شيئا صار عليه دين، يعني هذا القرض هو دينه في ذمته، يعني استقرار وقضاء ديون، فاذا فيه ملازم بين الاستقرار وبين قضاء الديون وبين الدين وقضائه، يعني كان يستقرض صار مدينه، وكيف يقضى؟ طريقة القضاء في طريقة محمودة وطرق مذمومة، طريقة مذمومة هي كون الإنسان يماطل، كون يتعب غريمة الذي يطالبه، وكون محمود كونه لا يلحقه في مطالبته ضرر بل يعطيه بدون تعب، وقد يعطيه أحسن من أكثر من أخر، وما جاء لما يأتي من أكثر الناس يحسنه قضاء، والإنسان يعطي أحسن من أخر هذا شيء محمود، ولم يكون هناك مشارطة عند القرض، ولكن مشارطة لا يسير ولا يجوز. ثم الحجر التفليس، التفليس هو كل إنسان أفلس وعنده أشياء يمكن أن يحجر عليه فيها حتى لا يتصرف فيها، من أجل أن يستفيد الدائنون وأصحاب الحقوق، فهو يكون أفلس إذا ما عنده شيء فيحجر عليه بالتصرف حتى لا يضيع ما بحوزته ويلفت ما بيده فلا يستفيد منه هو ولا غيره. فهل الأمور متلازمة؟ استقرار قضاء ديون وحجر وتفليس بينها ثلاثة. التفليس هو كل إنسان يفلس ما عنده شيء، والحجر كان يحجر عليه يمنع من التصرف فيما بيده، معناه الناس يمنعون، يمنعه من البيع والشراء ومن أن يتصرف فيما بيده، وكذلك غيره أيضا يمنع من أن يبايعه وأن يشتري منه لأنه محجور عليه. ثم أورد البخاري رحمه الله الباب الأول وهو باب الشراء إلى أجل،
قال باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته.
باب من اشترى بالدين يعني بالغائب، يعني معناه أن الثمن ليس حاضرا فهو اشترى بالدين، يعني من الثمن ليس منقودا في وقت البيع، وليس عنده الثمن أو ليس بحضرته، لأنه حالتان، إما قد يكون الثمن ليس بحضرته عند البيع ولكنه في ملكه موجود، هو مسافر وعنده في البلد نقود، هذا ليس لحضرته يعني بالدين، وليس بحضرته الثمن وهو في ملكه، أو ليس عنده في الأرض يعني أصلا، بمعنى أنه عندما اشترى لا يملك الثمن لا في حوزته ولا في بيته أو في بلده، وإنما هو غير واجد للسنة. يعني فالترجمة تشتمل على شيئين، يعني إذا اقترب دين فقد يكون واجدا ولكن السنة ليس بحضرته، وقد يكون أنه لا شيء عنده أصلا. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، أحدهما يتعلق بكونه ليس عنده بحضرته وإن كان عنده في بلده، والثاني فيما إذا كان ليس عنده أصلا. فحديث أورد حديث قطعة من حديث بيع الجابر رضي الله عنه جمله على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق إلى المدينة، فاشترى منه الجمل وأبقاه معه. ولما وصل إلى المدينة نقده الثمن، فالثمن كان عنده ولكنه ليس بحضرته في الطريق، فاشترى بالثمن والثمن موجود ولكنه ليس بحوزته، وإنما هو في بيته وفي بلده. ولما وصل إلى البلد نقد الثمن. أما الحديث الثاني أو الموضوع الثاني الذي أنه ليس عنده أصلا من الثمن، فأتى بحديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي وأرهنه درعة، طعام من يهودي لأجل وأرهنه درعة، لأنه لو كان عنده ما احتاج إلى أن يشتري بالسيف، ويحتاج إلى أن يرهن درعا عنده، معناه أنه ليس في حوزته، أنه لا يملك هذا الشيء غير واجد له. وترجمة البخاري رحمه الله وهي يكون يشتري بالدين إلى أجل وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. كل من هذين الاثنين أورد له حديثا يدل عليه. الذي ليس بحضرته الدليل عليه حديث جابر وبيع الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في الطريق إلى المدينة فلما وصل نقده الثمن. والثاني كرام الحلال الطعام اليهودي وصوم أرهنه درعة، وذلك أنه ليس عنده ثمن، ليس عنده ثمن.
قال: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. ترجم بعض ما تضمنه الحديث، والجواب هو ما جاء في الحديث: إذا أراد إتلافها أتلفها الله، وإذا أرادها أداءها أتى الله عنه. فترجم ببعض الحديث دل على بقيته. المقصود من هذا أن الاستدانة إذا كان الإنسان التاج يضطر إلى أن يستدين لحاجة عياله أو لضرورات أصابت أن يستدين، فإذا كان في نيته عندما استدان أن يرد حقوق إلى أهلها وأن يؤديها إلى أهلها، الله عز وجل يؤدي عنه. وإذا كان في نيته عندما يقولها أنه يريد أن يتلفها وأن يستفيد منها ولا يعطي أصحابها، فإن الله تعالى يتلفه، إن الله تعالى يتلفه، وهذا الجزاء من جنس العمل. إذا أراد الأداء يؤدي الله عنه، وإذا أراد الإتلاف أتلفه الله عز وجل، جزاء وفاق. وهذا يدلنا على أن الإنسان يستدان لضرورة وحاجة، فيكون مهتما وحريصا على أداء الحقوق، يفكر في ذلك، وأن يكون باله مشغولا لذلك وأن يكون مهتما لا أن يكون لا يبالي وأن يهم أن يقع مال الناس في يده وبعد ذلك لا يبالي وصل إليهم حقهم أو ما وصل إليهم حقهم إن كانت نيته طيبة فهذا جزاؤه عند الله وإن كانت نيته سيئة فهذه عقوبته عند الله.
قال باب أداء الديون. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. وقال مكانك. وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيه. فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت. قال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم.
هذه الترجمة باب قضاء الديون. أورد تحتها الآية الكريمة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. المقصود من هذا أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأن الديون هي الأمانات والحقوق التي على الإنسان فإنه يؤدي الحق إلى أهله سواء كان دينا أو عارية أو أي شيء له للناس عنده فإنه يؤدي الأمانات سواء كان استحضر عليها ووضعت عنده أو حقوق في ذمته للناس لأن هذا من جملة ما أمر الله عز وجل به من الأمانات التي تؤدى إلى أهلها لأن لفظ الأمانة عام يشمل كل الحقوق التي لله ولخلقه في الأوامر والنواهي. الأوامر والنواهي كلها داخلة تحت هذا. الإنسان يؤدي حقوق الله ويؤدي حقوق عباد الله عز وجل كل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما نهى الله عنه ورسوله ويجتنبه ومما أمر الله به ورسوله وفاء الديون وإرسال الحقوق إلى أهلها سواء كان هذه ديون جاءت عن طريق القرض أو عن طريق بيع أو عن طريق عارية أو ما إلى ذلك من الطرق التي يصل مال الغير إلى الإنسان بواسطتها كل هذه أمانات مأمور الإنسان أن يؤديها وأن يتخلص منها. ثم ورد حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام فأبصر أحدا فقال ما أحب أن يكون لي مثله ذهبا فيمضي علي ثلاث وعندي منه شيء إلا دينار أرصده للدين أو لقضاء دين. هذا هو محل الشاهد ولكون الإنسان يفكر في قضاء الديون وأنه يبادر إلى قضاء الديون وأنه إذا كان عنده شيء فإنه أهم ما يعتني به من ذلك قضاء الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن هذا الجبل تحول ذهبا فإنه ينفقه في سبيل الله ويصرفه في مرضاة الله عز وجل إلا دينارا يبقيه لقضاء دين. هذا هو محل الشاهد لقضاء الفيوم، باب قضاء الفيوم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه لو تحول هذا الجبل له ذهبا فإنه ينفق في سبيل الله ولا يبقي إلا ما كان مهيئا ومعدا لقضاء الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني من الأكثرين يعني أصحاب الأموال هم الأقلون ثوابا إلا من فعل كذا وكذا، لأنه إذا كثر ماله قضى إليه. فهذا يدلنا على قضاء الديون والاحتمال قضاء الديون والاعتناء والحرص والتفكير فيها والاحتفاظ بالشيء الذي يقاضي في الدين.
قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس عن يونس قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني الا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارصده لدين. رواه صالح وأقيل عن الزهري.
وهذا الحديث مثل الذي قبله أن الشاهد منه لا شيء يحده لدين، لا شيء يحده لدين، هذا يقولنا على الاحتمال في قضاء الديون وعلى العناية في قضاء الديون.
قال باب استقراض الإبل. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا بعيرا فأعطوه إياه وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
المقصود من هذا استقرار الحيوان، وإنما نص على الإبل لأن الحديث الذي أورده فيه ذكر الإبل، لأن الاستقرار الحق الذي كان عنده إنما هو من الإبل، ومثله الحيوانات الأخرى كالبقر والغنم والخيل وما إلى ذلك، لأن من راقص الإبل، لأن نكرة الإبل جاءت في الحديث، لكونها جاءت في الحديث. البخاري رحمه الله من عادته أنه يعني يأتي بما ورد بالنص، لكن سبق أن ربنا باب المزرع على الشطر ونحوه، لأنه نص على الشطر لأنه جاء بالحديث، لأنه ليس مقصود الشطر، الثلث والعين الثلث والربع والعين والسدس كلها نسب صحيحة، ولكن البخاري نص على ما جاء في الحديث. فهنا استقرار الإبل ليس المقصود منها حديث استقرار الإبل، والمقصود من استقرار الحيوان، الحيوان استقرار، ولكن الإبل النص عليها لأنها جاءت في نفس الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرر رجلا بكرا وجاء يتقاضاه فأغلظ عليه بالقول، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء الباب دعوه فإن صاحب الحق مقالا، ثم قال اشتروا له سنا وأعطوه إياه، يعني سنا مثل سن الذي له، يعني معناه استقرر ذا سنتين هذا سن يسمى ابن لبون مثلا، الحق هو ابن لبون، الحق هو ابن لبون يعني مثله في السن، فبحثوا وقالوا انه ما وجدوا الا سنا اعلى اكبر، يعني هو جدع يعني الأسنان المقاض في اللبون، يعني الجذع الحقة الجذع أربعة يعني هذا الدرجات كما هي معروف في أبل الصدقة وما يفعل الصدقة ابن مخارج ثم يجلبون ثم حقة ثم جذع ثم جذع لأن معناه أن السن معين أن حقة وأن يعني يجلبون كل كذا فوجدوا سن أعلى فقال اشتروا له واعطوه اياه وان خير الناس يحكمه القضاء محل الشاهد من هذا هو استقراض الحيوان او استقراض الابل وان استقرض رجل بكرا وجاء يتقاضى فقال اعطوه حقه قال انه ما يجب الا اعلى منه فقال اشتروا له واعطوه
قال باب حسن التقاضي. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسي وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا يتعلق بحسن التقاضي. وحسن التقاضي هو المطالبة والأداء. لأنه عندما يطالب يكون حسن المعاملة وحسن الطلب والذي عليه الحق يؤديه بدون تعب وبدون مشقة. حسن التقاضي يكون من الجانبين الطالب يعامل بأدب ويطلب حقه بأدب وصاحب الحق لا يماطل الذي على الحق لا يماطل ولا يلحق صاحب الحق ضررا بالتعب وراءه والجري وراءه وإنما إذا كان واجبا يعطي وإذا كان غير واجب الله عز وجل إن كان بعسرة فنظر في الله يسرى لكن بس التقاضي مطلوب من الجانبين. قد ورد البخاري رحمه الله قصة ذلك رجل الذي كان يعامل الناس ويتجاوز عن
قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر.
أتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. يعني هذا من حسن التقارب. يكونه يعني عندما يكون عليه الحق يتنازل عن بعض حقه ويرجع وينهل ولا يسعف ولا يلحق غررا ومشقة بمن يطالبه.
عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له.
وهذا سبق مرة الحديث أنه يعني ينكر شيء قال ما أذكر شيئا كان يدايع الناس وكان يعامل الناس وكان يأمر فتيانه أن يتجاوز عن المعصية وأن يخفف على جهوده وأن يخفف على معجزه فغفر الله له.
قال باب هل يعطى أكبر من سنه. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. قال فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
هذا قدم هل يعطي أكثر من سنه، يعني السن الذي عليه أو الحق الذي عليه، وكان سنه مثلا من الأذن هل يعطي أكثر منه. أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي سبق أن مر في الرجال الذي قبله وهو استقراض الأذن، لأن هناك أورده من أجل الاستقراض، وأما هنا من أجل إعطاء أكثر. فالمقصود من هذا أن هذا لا يدخل في الربا، وأن هذا ليس من قبل الربا، فالإنسان يعطي أكثر مما أعطى مما عليه، والإنسان يستطرد ثم يعطي أكثر مما عليه، ليس هذا من قبل الربا. نعم يكون من قبل الربا لا شرط الأول على أن يقرر شيء على أن يعطيه أحسن منه أو أكثر منه، هذا هو الربا. وأما كونه يأخذ يستقرض شيئا ثم عند الوفاء يوفيه أكثر مما له، هذا لا بأس، وهذا لا يدخل في الربا، ولأن هذا من حسن المعاملة ومن حسن التقاضي. قال عليه الصلاة والسلام: من خير الناس يحسنهم قضاء. ومن حسن في القضاء أنه يعطي أكثر مما عليه، يعطي أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء، وليس هذا من قبيل الربا. يكون من قبيل الربا لو حصل تجارة على أساس أنه يقرض شيء ويعطيه أكثر مما أقرضه، يقرض 1000 ريال ويقرض منها 1000 جنيه، يقرض بعير يعطيه بعيرين، أو يقرض سمن هو ابن لبون ويعطيه حقه، أو يقرض حقه ويقرض من جبعة. إذا كان هذا عند الاتفاق هذا هو الربا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. هذا أجمع عليه، أجمع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا إذا كان على سبيل الاشتراك وعلى سبيل الاتفاق. أما إذا كان حصل هذا النفع جاء على سبيل القضاء، فإن القضاء لا يؤثر ولا يعتبر من قبيل الربا، لأن هذا من حسن التقاضي ومن حسن القضاء، ومن خيار الناس يحسنه القضاء كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا البخاري لما ذكر هذه الفتية عن هل يعطي أكثر، تنبيه إلى أن ذلك السائد أنه ليس من قبيل الربا، ليس من قبيل الربا.
قال: باب حسن القضاء. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سل من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء.
وهذه الترجمة هي باب حسن القضاء، ذات يعني تنافي بينه وبين الترجمة السابقة وهي حسن التقاضي، لأن حسن التقاضي مقصود المعاملة والمطالبة، وأنه إذا جاء يطالب يعني يكون مؤدب، ما يغلط في القول أو يأتي بكلام بذيء أو يأتي بكلام لا ينبغي، هذا قال التقاضي. حسن التقاضي يعني حسن المطالبة، وأما هذا حسن القضاء يعني عندنا يقضي محسن في قضائه بأن يعطي أكثر مما له، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا من ناحيتين، بالفعل وبالقول. أما الفعل فكونه أعطى سنا أكبر من السن الذي عليه، وأما القول فقوله عليه السلام أن خيار الناس يحسنهم قضاء، وأرشد إلى حسن القضاء بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، بقوله حيث أعطى أكثر مما عليه أكبر مما عليه، وبقوله حيث أتى بهذه الكلمة، هذه الكلمة العامة التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهي أن من خيار الناس أحسنهم قضاء.
قال: حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر: أراه قال ضحى. فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
وهذا ايضا يدل على حسن القضاء والزيادة من القضاء. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم بالجمل لما قدم جابر بالجمل امر بلالا بان يزن له وان يزيده، فقضاه وزاده، يعني اعطاه الحق وزاده على ذلك، كما سبق ان مر خراطا يعني في باب الربوع، يعني امره ان يزيد فيرجع الى العرف يعني في مقدار الزياده، وزاده خراطا. فمحل الشاهد من هذا انه اعطاه حقه وزاده، فهذا هو حسن القضاء، كونه اعطاه وزاده على حقه فهو من حسن القضاء. وهذا يعني بفعله عليه الصلاه والسلام حيث وفاه واعطاه زياده على حقه، ثم ايضا اعطاه حتى ثمن الجمل والجمل، لانه بعد ان اعطاه الجمل والدراهم فقال خذ جملك ودراهمك، فهو قضاه وزاده، ثم على ذلك اعطاه يعني الثمن الذي له واعاده عليه، الثمن الذي له ودفعه اعاده عليه وقال خذ جملك ودراهمك.
قوله صلي ركعتين ايوه
صلي. هذا سبق ان مر ان جابر رضي الله عنه لما جاء واناخ البعير في بناء المسجد وجد من خلال بالباب وقال الان قدمت؟ فقال نعم، قال ادخل وصلي ركعتين. وهذه سنه، هذه سنه ان كان اذا قدم من السفر ياتي المسجد ويصلي في ركعتين. كان عليه الصلاه والسلام انه اذا قدم من سفر دخل المسجد وصلى في ركعتين. وقال ان هناك سنن مهجوره، ومن السنن المهجوره هذه السنه، وكل كان اذا قدم السفر يأتي إلى المسجد ويصلي ركعتين. هذا لا يفعله كثير من الناس، فهو مما يقال عنه إنه من السنة المهجورة، يعني التي لا يفعلها الناس، السنة التي لا يفعلها الناس.
المساجد مغلقة، أنا المساجد مغلقة كيف يصلي؟
يصلي لكن مغلقة يكون معلومة الكلام إذا كانت مفتوحة، إذا كانت مفتوحة الناس المساجد مفتوحة ولا يأتون إليها. الآن في مدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم دائما دائما في النهار
وأكثر
سهل، لكن أكثر الوقت مشروع، ومع ذلك الناس لا يجون
يروحون
فلوسهم أول يأخذون حاجاتهم ثم بعد ذلك يأتون الناس. هذا هو الواقع، إذا جاءوا الناس ومن الناس من يأتي الناس ولا يشوفون
انتهى الوقت. قال باب إذا قضى دون حقه أو حلله.
أي مسجد
الحي ولا أي مسجد في البلد؟